بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب النظر إلى المخطوبة. قال في حديث الواهبة المتفق عليه: فصعد فيها النظر وصوبه. قال: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. قال: رواه الخمسة إلا أبا داود. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خطب رجل امرأة فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. قال: رواه أحمد والنسائي. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال: رواه أحمد وأبو داود. قال: وعن موسى بن عبد الله عن أبي حميد أو حميدة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها، إذا كان إنما ينظر إليها لخطبه وإن كانت لا تعلم. قال: رواه أحمد. قال: وعن محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها. قال: رواه أحمد وابن ماجه. هذا الباب عقده المصنف المجد بن تيمية رحمه الله تعالى في بيان أدب من آداب الخطبة، وهو إباحة النظر إلى المخطوبة. لأن الزواج مبني على الاستقرار ومبني على الاستدامة ومبني على الاستمرار، ولهذا يحتاج إلى أن يرى الرجل من المرأة ما يدعوه إلى نكاحها، حيث تطمئن نفسه وحيث ترتاح وحيث يقتنع بمن يرغب في أن تكون شريكة لحياته. ولهذا رخص الشرع في أن ينظر الرجل إلى المرأة، هذه المرأة التي تعتبر أجنبية، لكن مبدأ الخطبة والعزم على الخطبة جعله يختص بهذا الحكم، وهو النظر. وهذا الحديث يدلنا على أن الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرجال يرون النساء، وكانت النساء محجبات، ولذلك لا تتاح لهم فرصة أن يرى المرأة، فجاء الشرع وجعله أمرا دينيا، أمرا مطلوبا، أمرا يتحقق من خلال الشرع. يرى الرجل المرأة وينظر إلى ما ينظر إليها عادة، وجعل ذلك حقا للخاطب بحيث يراها، فإن قبلها أمضى خطبته والزواج، وإن لم يؤدم بينهما ولم يرتح لها يمكنه أن ينصرف عنها وتنصرف عنه. وهذه الأحاديث المتعددة من النبي صلى الله عليه وسلم، بل حث النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة وغيره من أن ينظر إلى مخطوبته، دليل على أن هذا مما يتأكد من الأمور المشروعة المؤكدة. ولهذا لا ينبغي لمن عاش في مجتمع تحتجب المرأة فيه إذا أراد الخاطب أن ينظر إليها أن يمنعوه، وأن يستنكفوا عن العمل بهذه السنة، وأن يرفضوا مبدأ أن يرى الرجل مخطوبته، ولا يأذنون له بذلك إلا بعد العقد، بل ربما تنطع بعضهم ولم يسمح لها أو لم يسمح له برؤيتها إلا ليلة الزفاف وعند الدخول، وهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كما أنه صار في هذه الأزمان أن الناس يفرطون في مسألة الخطيب، فالمرأة بمجرد ما يتقدم رجل لخطبتها تعده أو يعدونه واحدا من أهل البيت، فيدخل عليهم في أي وقت، بل ربما اختلى بالمرأة وربما خرج معها للنزهة أو خرج معها إلى الأماكن، سواء كانت عامة أو خاصة، بل قد يتجرأ بعضهم فيسافر معها وتسافر معه بدعوى أن الخطيبين يتعرفان يتعارفان ويدرس كل واحد منهما طبع الآخر، وهذا غاية في التفريط، وفعله محرم لأن فيه اختلاء بأجنبية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة أجنبية إلا كان الشيطان ثالثهما. وكم وقعت من المآسي بسبب هذا التفريط، وكم حدثت من المخالفات بسبب هذا الإهمال الذي لا يمكن درؤه إلا بالتزام أوامر الشرع. فالشرع وإن أباح للمرأة أباح للخطيب أن ينظر إلى مخطوبته، لكنه لم يلقي الحبل على الغارب، ولم يسمح لهذا الخطيب أن يزيد على مسألة النظر والرؤية. بل إن أهل العلم يقولون إن ما يمكن أن ينظر إليه الرجل هو الوجه والكفين، هو الوجه، ما يمكن أن ينظر إليه الوجه والكفين. هذا هو رأي جمهور أهل العلم. وإن قال غيرهم، يعني غير الجمهور بأقوال، إلا أن أهل العلم يعدونها من الشواذ، من شواذ الأقوال، ولا ينبغي أن يلتفت إليها. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن للخاطب أن ينظر، وإن كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فكنت أتتبع المرأة، يعني من بين الأشجار ومن خلف الأشجار، ليراها دون أن تعلم. ومن عادة العرب ومن عادة النساء في صدر الإسلام أن المرأة وإن خرجت فإنها تخرج متحجبة، وإن بدا وجهها أو كفاها، أما غير ذلك فلا. ولهذا لما قرر الجمهور بأن الذي يرى هو الوجه والكفان، اعتمدوا في ذلك على ما وقع وحدث. فرؤيا الخطيبة ورؤيا ما يحبب في زواجها أمر مشروع، وما عداه من الاختلاط أو الاختلاء أو غير ذلك من ما يفعله الناس من معاشرة أو يفعله بعض الناس، فهذا أمر لا يجوز. المؤاكلة والمؤانسة والخروج، كل ذلك يفعله من يفعله، ولا يبيح الشارع له ذلك الفعل، ولا يجوز له أن يسترد أو يعتمد على ما جاء من سنة تبيح للرجل أن يرى مخطوبته. هذا ما ينبغي أن يقال في هذا الموضوع على سبيل الإجمال. ثم نعود إلى دراسة هذه الأحاديث التي أوردها المؤلف في هذا الباب. قال في حديث الواهبة، ويريد به المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، لما نزل قول الله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. لما نزلت هذه الآية بادرت امرأة من فضليات نساء الصدر الأول من فضليات الصحابة رضوان الله عليهن، بادرت وجاءت تحقق هذه الآية، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غاية من الحياء وعرضت نفسها قائلة إنها تترك الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم إن أراد أن يتزوج بها. تطبيق عملي لما نزل في كتاب الله ولما قرأ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحبت أن تحظى وأن تفوز بهذه المزية التي جاءت في كتاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. يقول: فصعد فيها النبي صلى الله عليه وسلم النظر وصوبه، ومعنى صعده يعني رفعه، فنظر إليها نظرة فاحصة ثم أرخى وأرسل نظرا. فجلست رضي الله عنها على جنب تنتظر ماذا يقضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أطالت الجلوس رأى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأن النبي صرف عنها النظر ولم يرغب في أن يتزوج، ولذلك قال له: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها ما دامت هي قد أسلمت أمرها إليك وأوكلتك وكلتك عليها وأنت أصبحت الولي والوكيل، فإن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال له: هل معك شيء يعني مهر تقدمه لها؟ قال: لا والله يا رسول الله، ما عندي إلا إزاري هذا، أشق لها نصفه. فقال له صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها نصف إزارك بقيت بلا إزار، ما ينفعها، لا هي تستفيد من نصفه ولا أنت تستفيد من النصف الآخر. ثم قال له: التمس ولو خاتما من حديد. فذهب الرجل وبحث وفتش ونقب وحرص أن يحصل على شيء فلم يجد شيئا، فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، والله ما وجدت شيئا، التمست فلم أجد شيئا. فقال له صلى الله عليه وسلم: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم، معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. عدد سورا من القرآن يحفظها، لأنه شغل نفسه بالقرآن وأكرمه الله بحفظ آي من كتاب الله وسور. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن، يعني تحفظها إياها. فكانت امرأة مباركة مهرها كتاب الله الذي لا يثمن بشيء والذي لا يقدر بشيء، لأنه كلام الله، ولأن الله سبحانه وتعالى جعل فيه الهدى وجعل فيه التوفيق وجعل فيه الإسلام وجعل فيه كل خير. فكانت امرأة خيرة، وكانت امرأة فاضلة، وكانت امرأة مباركة، فإن الله سبحانه وتعالى أكرمها حيث جعل صداقها شيئا من كتاب الله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها حتى رضيت رضي الله تعالى عنها. ومحل الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليها لما جاءت تعرض نفسها ليتزوجها صلى الله عليه وآله وسلم، فهو دليل عملي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته ليرى يعني منها ما يحمله على زواجها. أما الحديث الثاني فقد روي عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه خطب امرأة، هكذا جاءت الرواية مطلقة، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم انظر إليها، يعني ما دمت قد خطبت وحرصت على الزواج منها فإنه يحق لك أن تنظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أي فلعل هذا النظر يكون أحد الأسباب التي ترغبك في الزواج منها. الله سبحانه وتعالى يقذف في قلبك محبتها ويقذف في قلبك الرضا بها والقناعة بها، فإنه أحرى أن يؤدم، ومعنى يؤدم يعني أن يوفق بينكما بحيث ترتاح إليها وتطمئن إليها وتكون لك زوجة ودودا محبوبة يوفق الله سبحانه وتعالى بينكما في الزواج. فهي سنة إذن ولها غاية ومقصد، وهي سبب في أن يكرم الله سبحانه وتعالى من التزم بها اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفق في اختيار الزوجة. قال رواه الخمسة يعني أحمد، يعني أحمد وأصحاب السنن أبا داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، إلا أبا داود فإنه لم يخرج هذا الحديث. ثم روى بعد ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال خطب رجل امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. هذا الحديث يبين لنا أن المرأة التي خطبت كانت من الأنصار، كانت من الأنصار من الأوس والخزرج، من القبيلة التي نصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحملت الجهاد في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة الله. كانوا يسكنون بالمدينة والتقوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في موسم الحج عند موقع مشهور في منى ألا وهو العقبة، عند جمرة العقبة التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما يئس من أن تؤمن قريش وتقبل دعوته كان إذا جاء الموسم موسم الحج وجاء الحجاج من كل صوب ومن كل مكان كان يعرض نفسه على القبائل يقول من ينصرني ويأويني لأبلغ دعوة ربي. وكانت قريش تتتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما لقي وفد تدخلوا وقالوا: لا تسمعوا منه، هذا رجل مجنون، هذا رجل غير عاقل، لا يفتننكم عن دينكم. يتتبعونه إلى أن هيأ الله له وقيض له رجالا 12 رجلا وامرأة أو امرأتين من أهل المدينة. وأهل المدينة كانت عندهم خلفية علمية من أن نبيا يبعث في آخر الزمان، لأن اليهود الذين كانوا يسكنون في المدينة كانوا يتوعدون الأنس والخزرج، يقولون: أظل حلول، يعني حان وقت وجود نبي، هذا النبي سيبعث منا، يعني منهم يدعون، وإننا إذا ما خرج هذا النبي سنقاتلكم ونقتلكم شر قتلى. ولذلك لما بعث الله النبي محمدا صلى الله عليه وسلم وكان من قريش وسمعت به الأوس والخزرج وتحققت أنه هو النبي المرتقب، بادرت من أجل أن تنتقم مما كان يفعله اليهود بهم، حيث فرقوا بينهم وشتتوا شملهم وأوجدوا العداوة بين الطائفتين، بين الأوس والخزرج، حتى تقاتلوا في أيام كثيرة من أشهرها يوم بعاث. ولذلك ألهم الله هذا الجمع، هذه الثلة من الناس، ألهمهم فقبلوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرهم النبي أن يكتموا الأمر، وواعدوه أن يلقوه في العام المقبل. وجاءوا إلى المدينة وبلغوا الناس في المدينة وأخبروهم بما تم بينهم وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنهم يعني مقبلون على الإيمان به وعلى تصديقه وعلى قبول دعوته وعلى نصرته. ولذلك رجعوا في العام المقبل وزاد العدد، تضاعف العدد 6 مرات، بعد أن كانوا 12 رجل صاروا 72، والتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه على الإسلام، وبايعوه على أنه إن هاجر إليهم يحمونه مما يحمون منه أنفسهم وأهليهم وذراريهم. هؤلاء الذين استجابوا لله وللرسول سماهم الله سبحانه وتعالى بالأنصار، وأصبح الأنصار وصفا لهم ولقبا يحملونه إلى يوم الدين. هذا اللقب أضفاه الله تعالى عليهم لأنهم نصروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا اللقب بين النبي صلى الله عليه وسلم معناه ودلالته بعد أن من الله على رسوله ففتح مكة، ثم فتح الطائف وأكرمه الله تعالى في يوم حنين وفي غزوة أوطاس، في فتح الطائف أكرمه بأن انتصر على أهل الطائف ومن الله عليه بغنائم كثيرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تألف بعض كبار العرب، أعطاهم أموال، من يعطيه 100 ناقة، من يعطيه غنما ملء واد بين جبلين، لأن المال يعني عرض زائل. ولذلك بعض أحداث الأنصار، بعض شببة الأنصار كانوا يتطلعون أن يعطوا من هذا المال، والنبي لم يعطهم، فجرت منهم مقالة كأن فيها نوع من الغرابة، والله إن سيوفنا لتقطر من دمائهم، وإن أموالنا لتقسم عليهم، وما دروا أن الله أعطى لنبيه حق التصرف في ذلك، وأن الله جل وعلا فوض نبيه أن يتصرف في أموال الغنائم بما يصلح الأمة، وكان هذا مما يصلح شأنها. يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيل الإحن والكراهية التي كانت في نفوس بعضهم تجاهه وتجاه الإسلام، لذلك أعطاهم من الدنيا، والله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولكنه لا يعطي الإيمان ولا يعطي الدين إلا لمن يحب. ولذلك بلغت المقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلب أن يجمع له الأنصار في مكان خاص في واد، فلما جمعهم قال: ما مقالة بلغتني عنكم؟ قالوا: والله يا رسول الله، هذه المقالة قالها بعض أحداثنا، وأما نحن فما صدرت منا. وخطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة بليغة بين فيها فضلهم ومكانتهم ومنزلتهم. ومما قال صلى الله عليه وسلم في هذا الموقع، قال: يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ قال لهم صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة، وأنها أمر الله خص به بعض الناس ووصفهم به وهو وصف شرعي ديني، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. الأنصار شعار، والناس دثار، ومعنى الشعار الرجل يعني الإنسان يعتاد أن يلبس في الغالب يلبس ثوبين، ثوب يلي الجسد ويلاصق الجسد، وثوب فوقه، فما يلاصق الجسد يسمى بالشعار، وما يلبس فوقه يسمى بالدثار، لأنه يغطي ما تحته ما تحته. فشبه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الأنصار بمثل الثوب الملاصق للجسد، كأنه يقول لهم: أنتم مني يعني أقرب الناس بمثابة الثوب الذي يلاصق الجسد، لا يحول بينكم وبيني شيء. والناس يأتون تبعا وبعدا، وذلك لأنهم رضوان الله عليهم كانوا أسبق إلى الإسلام فنالوا هذه المنزلة وتلك الدرجة. الأنصار شعار والناس دثار. ثم بين لهم صلى الله عليه وسلم مسألة أخرى قائلا لهم: لا ينبغي لكم أن تلتفتوا إلى الدنيا، والله تعالى من إكرامه لكم وامتنانه عليكم أنه لن يجعل لكم في الدنيا نصيب كما جعله لغيركم، وإنما يدخر لكم حقكم ويدخر لكم أجركم وثوابكم في الآخرة إن شاء الله. ولهذا قال لهم: إنكم ستلقون بعدي أثرا، يعني لن تجدوا ما يجد الناس من الأموال والغنى وما إلى ذلك، لكن لا تيأسوا، لا ينبغي لتفويت الفرص الدنيوية عليكم أن يحبطكم، وإنما عليكم أن تنتظروا. إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، يعني سيكون ثوابكم إن شاء الله في الآخرة. هؤلاء الأنصار، هذا الوصف أطلق على من ناصر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن خذله الناس. ولذلك لما خطب هذا الرجل امرأة منهم يريد أن يتزوجها قال له صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. واختلف العلماء في تفسير هذا الشيء، بعضهم قال إن فيه في أعين الأنصار صغر العين، فتحتها صغيرة ليست واسعة العينين، وبعضهم قال إنه نوع من العمش وهو ضيق في العينين، أو إنه نوع من العيب في العينين، وبعضهم فسره بالحول لأن هذه قد تكون عيوب لا يرضاها الزوج، وربما لو تزوج المرأة وفيها بعض هذه العيوب لا يقتنع بها، ونظره وبصره يتطلع إلى غيرها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل قبل أن يعني تبرم بينك وبينها العقد، وقبل أن تتزوجها لك أن تنظر إليها، فإن اقتنعت بما هي عليه فذلك يعني من فضل الله تعالى عليك. قال: فإن في أعين الأنصار شيئا. قال: الحديث رواه أحمد والنسائي. ثم روى عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. ولذلك جابر رضي الله عنه استباح لنفسه أنه لما خطب امرأة يقول: كنت أتتبعها من وراء النخل، يعني أنظر إليها يتخفى لها حتى يراها، من أجل أن يحقق هذا الأمر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم روى عن موسى ابن عبد الله ابن عبد الله عن أبي حميد أو حميدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح. وقوله فلا جناح يعني فلا إثم، وهذه العبارة هي التي جعلت الجمهور جمهور أهل العلم يصرفون الأمر من الوجوب إلى الندب في قوله فل ينظر إليها. هذا الفعل اقترن بلام الأمر فظاهره أنه واجب، لكن يقولون لما قال النبي عليه الصلاة والسلام فلا جناح صرف الأمر من الوجوب إلى الندب، قال فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة، أما إذا كان لغير خطبة فلا، وإن كانت لا تعلم. وهنا اختلف أهل العلم، هل الأفضل أن يرى المرأة عن علم أو أن يراها بدون علم؟ فكثير من أهل العلم يفضل أن يرى الرجل المرأة بعلمها، أما إذا رآها بغير علمها أو تتبعها من أجل أن يراها دون أن تعلم فهذا جائز. وبعضهم يقول رؤيتها دون أن تعلم أولى وأفضل، لأنها ربما لو علمت أنه سيراها معناها أنها ستتجمل وستتكلف وستتعمل، يعني أنها ستتصنع ما يدل على فضلها وحسنها. أما إذا كانت دون علم فإنها ستكون في حالة أقرب إلى الحالة الطبيعية، وفي هذه الحال هي لا تدري أنه سيراها، ولذلك لا تكلف ولا تصنع في هذه الصورة. قال وإن كانت لا تعلم، الحديث رواه أحمد. ثم روى عن محمد بن مسلمة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس. وهذه اللفظة أيضا من الألفاظ التي صرفت الأمر عن ظاهره من الوجوب إلى الندب، قال فلا بأس أن ينظر إليها. الحديث رواه أحمد. يقول الإمام الشوكاني معلقا حديث الواهبة نفسها سيأتي في باب جعل تعليم القرآن صداقا، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم زوج الرجل بما عنده من القرآن. قال ويأتي الكلام عليه هنالك إن شاء الله تعالى. قال وحديث المغيرة يعني ابن شعبة رضي الله عنه أخرجه أيضا الدارمي أي في كتابه السنن، وابن حبان يعني في كتابه الصحيح. وابن حبان كتابه سماه الأنواع والتقاسيم أو التقاسيم والأنواع، هذا اسم الكتاب الذي سماه به مؤلفه، وألفه ورتبه على منهج يختلف عن مناهج المحدثين، راعى فيه قواعد وراعى فيه مسائل عقلية منطقية، ولذلك صعب الاستفادة من هذا الكتاب، إلى أن هيأ الله لمن أعاد ترتيبه، يعني جمع الأحاديث وأعاد ترتيبها وفق الكتب والأبواب، يعني كتب وأبواب الجوامع، وسمى هذا الكتاب بالإحسان إلى ترتيب أو بترتيب صحيح ابن حبان. فاليوم النسخ الموجودة والمطبوعة إنما هي الترتيب وليست الأنواع والتقاسيم. قال وصححه يعني ابن حبان. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أخرجه أيضا مسلم في صحيحه من حديث أبي حازم عنه، ولفظه كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا. قال: وحديث جابر أخرجه أيضا الشافعي يعني الإمام في مسنده، وأخرجه أيضا عبد الرزاق يعني في مصنفه. وعبد الرزاق المراد به ابن همام الصنعاني، له كتاب اسمه المؤلف اسمه المصنف. هذا الكتاب طبع في 11 مجلدا، ويعتبر مصنف عبد الرزاق من مصادر السنة ومن أوائل ما ألف، لأن عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله يعتبر شيخ للإمام أحمد وشيخ للإمام الشافعي، حيث رحلوا من العراق إلى اليمن كي يتلقوا منه هذا العلم وهذا الكتاب، ومكثوا يعني الرحلة استغرقت أكثر من سنة، وهم لا هدف لهم ولا غرض لهم إلا أن يتلقوا عن عبد الرزاق كتابه المصنف. قال: وعبد الرزاق يعني أخرجه في مصنفه، وكذلك البزار أخرجه في مسنده، وهكذا الحاكم في كتابه المستدرك على الصحيحين، ولذلك حكم بصحته. هذا ما يتعلق بحديث أبي هريرة. بعد أن فرغ المصنف أفرغ الشارح أعني المجد أعني الشوكاني رحمه الله من الكلام على صناعة هذه الأحاديث، ومن الكلام على هذه الأحاديث من حيث الصحة والضعف والقبول والرد، بدأ يتكلم عن ما يتعلق بها من فقه. يقول: قال الحافظ: وإذا أطلق أو إذا أطلق الشوكاني لفظ الحافظ يريد به الحافظ ابن حجر صاحب كتاب فتح الباري وكتاب التلخيص الحبير وغيرها من المؤلفات التي كتبها رحمه الله. قال الحافظ: ورجاله يعني رجال حديث أبي هريرة ثقات. قال: وفي إسناده محمد بن إسحاق. وإنما يعل العلماء أحاديث محمد بن إسحاق لأنه كان ممن يدلس، ولا يقبل العلماء منه إلا ما صرح فيه بالسماع. قال: وأعله ابن القطان بواقد بن عبد الرحمن، وقال: المعروف واقد بن عمرو، يعني هذا خطأ تسميته ابن عبد الرحمن. قال: ورواية الحاكم فيها واقد بن عمرو، يعني مما يؤكد أن هذا هو الاسم الصحيح. وكذا رواية الشافعي وعبد الرزاق كلها جاء فيها واقد بن عمرو، فالرواية التي فيها الخطأ إنما هي رواية البزار. قال: وحديث أبي حميدة أخرجه أيضا الطبراني يعني في معجمه الكبير والبزار، وقد مر بنا أن له مسندا، وأورده الحافظ يعني ابن حجر في كتابه التلخيص، يعني الذي سماه بالتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي على الشرح الكبير أو في الشرح الكبير. هذا الكتاب ألفه الحافظ ابن حجر، جمع فيه الأحاديث التي استدل بها الرافعي في كتابه الشرح الكبير، وبين درجات هذه الأحاديث وقبولها وردها، لذلك سمى كتابه بالتلخيص الحبير، وإن كان الشوكاني يختصره بقوله التلخيص. قال: وسكت عنه، أي لما ذكر الحديث ما تكلم فيه بجرح، فعرفنا أن الحديث صالح للاحتجاج. وقال في مجمع الزوائد يعني الإمام الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح. هذا ما يتعلق بحديث أبي هريرة أو بحديث موسى، ما يتعلق بحديث موسى. وأما ما يتعلق بحديث محمد بن مسلمة قال: أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم وصححاه. قال: وسكت عنه الحافظ في التلخيص. ثم تعقب الشوكاني المؤلف ببيان شواهد للحديث أو لهذه الأحاديث. قال: وفي الباب لأحاديث الباب عموما، قال: وفي الباب عن أنس عند ابن حبان والدارقطني والحاكم وأبي عوانة وصححوه. أما ابن حبان ففي كتابه الصحيح، والدارقطني في سننه، والحاكم في المستدرك، وأبو عوانة في كتابه الذي استخرجه على صحيح مسلم. قال: وصححوه، وهو مثل حديث المغيرة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. وعنه يعني وعن أنس حديث آخر أيضا عند أحمد والطبراني والحاكم والبيهقي، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث أم سليم إلى امرأة فقال: انظري إلى عرقوبيها وشمي معاطفها. لكن الحديث يقول حكم عليه الإمام أحمد بأنه منكر. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أم سليم اللي هي أم أنس إلى امرأة لكي تخطبها، فطلب منها أن تنظر إلى عرقوبيها من أجل أن تعرف يعني رطوبة الجسم وطراوته، وأن تشم معاطفها يعني الأماكن التي يتطابق اللحم فيها، مثل تحت الإبطين وغيرها، لأن هذه الأماكن التي يجتمع فيها اللحم إذا كانت المرأة سليمة وكانت المرأة يعني نقية خالية من العيوب لا يرى فيها أثر، أما إذا وجدت فيها آثار أو روائح كريهة فإنها تنبئ عما في الجسم، لذلك قال لها افعلي ذلك. لكن يقول الحديث استنكره أحمد، والمشهور يعني هذا الحديث ليس من رواية أنس، وإنما هو من طريق عمارة عن ثابت عن أنس. قال: ورواه أبو داود في المراسيل عن موسى بن إسماعيل عن حماد يعني ابن سلمة مرسلا، يعني لم يذكر فيه أنس. قال: ورواه محمد بن كثير الصنعاني عن حماد موصولا، يعني عن حماد عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث محل يعني اختلاف. قال: وعن محمد بن الحنفية يعني محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما عند عبد الرزاق في مصنفه، وسعيد بن منصور أي في سننه، أن عمر رضي الله تعالى عنه خطب إلى علي ابنته أم كلثوم، وأم كلثوم بنت فاطمة رضي الله تعالى عنها، أبوها علي وأمها فاطمة وكانت أصغر أولاد فاطمة رضي الله تعالى عنه. خطبها عمر رضي الله عنه، وعمر عندما خطبها كان أميرا للمؤمنين، لكنه رضي الله عنه صرح وقال: أنا ما خطبتها وما تزوجتها رغبة في النساء، خصوصا وأنها كانت بنتا صغيرة، لكني يقول سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كل نسب وكل سبب مقطوع إلا نسبي وسببي، وأنا ليس لي نسب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأحببت أن يكون لي سبب. لماذا؟ لأن أم كلثوم سبطة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابنة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يدلنا على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إخوة، وكانوا متحابين، ولم يكن بينهم خلاف ولا نزاع. هذا الخلاف والنزاع الذي جسده أهل البدع والذي صوروه لنا، حتى إنهم أخرجوا كثير من الصحابة من الإسلام، وأثاروا خلافا بين عمر رضي الله تعالى عنه وبين علي رضي الله تعالى عنه ونحو ذلك، والواقع يكذبه، فإن علي رضي الله عنه لو كان يبغض عمر ما زوجه ابنته. علي رضي الله عنه في غنى عن عمر، وعمر في غنى عن علي، لكن هذا يدل على المودة التي كانت بينهم. لذلك لما خطب عمر من علي ابنته قال: هي صغيرة. فقال له مبينا السبب لماذا عمر يريد أن يتزوج. لما عرف علي رضي الله عنه السبب والحكمة والغرض الذي من أجله يريد عمر أن يتزوج من أم كلثوم، بادر ووافق، لأنه يريد أن يكون له علاقة وقربة وصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال له: أنا سأرسل بها إليك، وأنت شوف، إن رأيت أنها تصلح للزواج أنا زوجتك. فبعث بها إليه، وهي يعني في سن، تعتبر في سن الطفولة. وعمر رضي الله عنه لما رآها أخذ طرف ثوبها ورفع وكشف عن ساقها، لكنها بنت، وإن كانت يعني صغيرة إلا أنها حي، وإلا أنها غيور على نفسها، وإلا أنها محافظة، لكن مكانة عمر رضي الله عنه، تعلم أن عمر صاحب جدها وصاحب أبيها وهو أمير المؤمنين. فقالت له: والله لو لم تكن أمير المؤمنين لصككتك، أو لصككت عينيك، كيف تتجرأ تفعل هذا الفعل، تكشف عن ساقي؟ هكذا قالت رضي الله عنها، وهكذا قالت لعمر رضي الله عنه، ما خافت وما قالت أمير المؤمنين ويكفي، لا، ردت عليه، لكن عمر رضي الله عنه إنما فعل أمرا يراه مشروعا، لأنه يريد أن يتزوجها، ولذلك كان يرى، لأن عمر يريد أن يرى يعني الساقين، رأى في الساقين ما يدل على أنها تصلح للزواج أو لا، ولذلك طلب من علي رضي الله عنه أن يزوجها له. هنا يقول: قال وعن محمد بن الحنفية. ومحمد بن الحنفية هذا ما علاقته بأم كلثوم؟ هو أخوها، لكن أخوها من أبيها فقط، لأن محمد بن الحنفية أمه امرأة من بني حنيفة. بنو حنيفة كانوا في قلب الجزيرة العربية، في المنطقة التي تسمى باليمامة، قريب من مدينة الرياض. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ارتد العرب كلهم، ولم يبقى على الإسلام إلا أهل مكة والمدينة وقرية في الأحساء تسمى جؤاثة، وما عداهم ارتدوا. ولذلك عظم الخطب على أبي بكر رضي الله عنه فقاتلهم كلهم وأعادهم إلى الإسلام. وظهر في تلك الأيام مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة، ولذلك قاتله المسلمون. ولما كان هؤلاء يعني بني حنيفة قد ارتدوا، قاتلهم أبو بكر، فقاتلهم وسبى نساءهم، وكان من السبي هذه المرأة التي وهبها وأعطاها لعلي رضي الله تعالى عنه، وتزوجها أو وتسراها علي رضي الله عنه، فأنجب منها ولده محمد الملقب بمحمد بن الحنفية. محمد بن الحنفية يروي يقول: إن عمر رضي الله عنه خطب إلى علي ابنته أم كلثوم، فذكر له صغرها، فقال: ابعث بها إلي، فإن رضيت أبعث بها إليك. يعني أن عليا يقول لعمر رضي الله عنه: أبعث بها إليك، فإن رضيت فهي امرأتك. فأرسل بها إليه، قال: فكشف عن ساقها فقالت: لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينيك. فهذا يعني من الأدلة على أنه يجوز للخاطب أن يرى من المرأة ما يدعو لزواجها. قوله: أن يؤدم بينكما، أي تحصل الموافقة والملائمة بينكما. قوله: فإن في أعين الأنصار شيئا، قيل عمش وقيل صغر. قال في الفتح، يعني قال الحافظ ابن حجر في الفتح: الثاني يعني كونها صغر، وقع في رواية أبي عوانة في مستخرجه يعني على صحيح مسلم فهو المعتمد. وأما قوله إن في عين عيونهم عمشا، يعني ليس بصحيح. ثم يقول: وأحاديث الباب التي سبق ذكرها فيها دليل على أنه لا بأس بنظر الرجل إلى المرأة التي يريد أن يتزوجها. والأمر المذكور في حديث أبي هريرة يعني انظر إليها، وفي حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهما، وفي حديث جابر رضي الله عنه، إنما هو للإباحة وليس للوجوب، بقرينة قوله في حديث أبي حميدة أو في حديث أبي حميد: فلا جناح عليه. وفي حديث محمد بن مسلمة: فلا بأس. قال: وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء. قال: وحكى القاضي عياض كراهته، يعني كراهة أن ينظر الخاطب إلى الخطيبة، لكن العلماء ردوا على القاضي قوله وحققوا فيه قول إمام دار الهجرة مالك بن أنس الذي هو إمام للقاضي عياض. قالوا في شأنه: كل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلام صاحب هذا القبر، وأشار مالك رضي الله عنه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالقاضي عياض مع ما عنده من العلم ومع ما عنده من الفضل لما قال إنه يكره أن ينظر الرجل إلى المخطوبة رد العلماء قوله، لأنهم يمتثلون ولأن عندهم قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهو خطأ مخالف للأدلة المذكورة ولأقوال أهل العلم. قال: وقد وقع الخلاف في الموضع الذي يجوز النظر إليه من المخطوبة. قال: فذهب الأكثر إلى أنه يجوز، يعني النظر إلى الوجه والكفين فقط. وقال داود، يعني ابن علي الظاهري، استنادا إلى قول النبي فلينظر إليها، قال: ما دام قال إليها يعني إلى كل شيء فيها. ولا شك أن هذا إفراط في الفهم، ولذلك قال هنا: وقال داود يجوز النظر إلى جميع البدن، وهو لم يقل به غيره. وقال الأوزاعي ينظر إلى مواضع اللحم، ولعله استند إلى فعل عمر رضي الله تعالى عنه. وظاهر الأحاديث أنه يجوز له النظر إليها سواء كان ذلك بإذنها أم لا. قال: وروي عن مالك اعتبار الإذن، ومعنى اعتبار الإذن يعني مراعاة الإذن، يعني لا بد أن تستأذن في أن ترى، لأنها قد تكره أن يراها بدون علمها، ولأنها قد تكون على هيئة شعثة أو على هيئة يعني غير طيبة لأن ينظر إليها، خصوصا إذا كانت المرأة ممن يعمل، يعني كعملها في البيت تكنس وتطبخ، فربما كانت في هيئة بزة، وربما كانت يعني في حالة غير سوية، الشعر قد أو الوجه قد يكون يعني غير طبيعي، إما لكثرة إرهاق من كثرة العمل أو لمرض أو نحو ذلك، ولهذا الأولى أن يراها بعلمها. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. يقول إنه واقع في حيرة من أمره، وهو أنه يسكن في قريته مع امرأة مطلقة ولها بنت وابن وبقية أبنائها مع والدهم في الخارج، وأنا جالس معهم في مقام الرجل الوحيد في المنزل، علما بأني لست بمحرم لها، فهل يجوز لي ذلك علما بأن ابناتها كبيرة ومتحجبة، وأنها تبلغ من العمر 13 سنة؟ أفتونا. أقول: لا يجوز لك أن يعني تختلي بالمرأة، أما إذا كنت تسكن في بيت بأن لك غرفة مستقلة ومرافقها مستقلة، بحيث لا يعني تنفرد بالمرأة، والمرأة لها غرفتها وسكنها الخاص، لكن البيت مدخله ومخرجه واحد، فأرجو إن شاء الله أن هذا لا يعتبر اختلاء. وما دامت هي معها ابنها ومعها بنتها، وأنهم يعني يعيشون في جزء من البيت وأنت تعيش في جزء منه، لعل هذا إن شاء الله ما فيه شيء، إلا أنه ينبغي لك أن تحتاط فلا تفاجئهم في خروج أو دخول، بل عليك أن تستأذن عند الدخول وعند الخروج، وإذا استطعت أن تنعزل عنهم بحيث يكون لك مدخل ولهم مدخل، ولك مرفق ولهم مرفق، فذلك إن شاء الله أمر جائز، لأنك لست كما ذكرت لست بمحرم لهم، فلا يجوز لك أن تطلع يعني على عوراته، بمعنى أن تكشف عما لا ينبغي أن يطلعوا عليه. يقول اعتاد الناس أن يذبحوا في رمضان، وماذا يصنعون بالذبيحة؟ ما ينبغي هذا الفعل، لأن الزكاة يجب أن تدفع من نوع المال، إذا كان المال نقدا تدفعه نقدا، وإذا كان المال بهيمة أنعام تدفعها بهيمة أنعام، ولا ينبغي لك أن تذبحها وتقسمها لحما. وإن كان يتاجر في اللحم، لأن هذه التجارة اللحم هنا عبارة عن عرض من عروض التجارة، وجمهور أهل العلم على أن من يشتغل في عروض التجارة يخرج الثمن، الزكاة تخرج من الثمن. وإن كان بعضهم يرى خروج جزء منها من نوع المال، لكن ينبغي أن يكون من نوع المال الذي ينفع، لأنك قد تعطي إنسانا قطعة لحم كبيرة ولا يستطيع أن يأكلها كاملة فيتتلف، لأن اللحم يسرع التلف إليه. أما إذا كانت السلع يعني مما يكال ويدخر ويحفظ، فبعض أهل العلم يرى أنه يجوز إخراج عروض التجارة أو بعض عروض التجارة من أنواع التجارة نفسها. أما أنه اعتاد أن يشتري شاة ويذبحها ويوزعها على الفقراء ثم يحسبها عليهم، فإن هذا قد يكون مظنة أيضا إلى أنه يحسبها عليهم بأكثر من قيمتها، ولأنه يبالغ في سعرها تطلعا إلى أن ينقص من المال الذي يدفعه. وهذه الزكاة حق للفقراء، لا يجوز لك أن تتصرف فيه بما ترى، وإنما يجب عليك أن تدفع المال لهم وهم يتصرفون. يقول إذا حالت المرأة وهي ذاهبة إلى العمرة ماذا تفعل؟ نقول تحرم وتعمل ما يعمل الحجاج وما يعمل العمار، يعني ما دامت جاءت وأرادت العمرة تغتسل للإحرام وتلبس ملابس الإحرام وتنوي الإحرام دون أن تصلي ولا تدخل المسجد، ثم تلبي كما يلبي العمار، فإذا وصلت مكة تنتظر في البيت الذي تنزل فيه في الفندق أو في السكن، فإذا طهرت وارتفع دم الحيض اغتسلت غسل التطهير من الحيض، ثم تذهب وتطوف وتسعى بعد ذلك. يقول أفتونا عن التنباك والدخان والسجائر، العلماء أصدروا الفتاوى فيها وقالوا إن هذه لا يجوز تعاطيها لأنها تعتبر من المحرمات، ذلك لأن فيها إسراف ولأن فيها إضرارا بالجسد ولأنها خبيثة الرائحة، وذكروا يعني عللا كثيرة، كل واحدة منها تكفي بأن تلحق هذه الأشياء بالمحرمات، وإن لم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وورد النص في تحريمها، لكن العلل التي فيها يعني تحاكي وتساوي العلل التي من أجلها حرمت أمثالها. قال من صلى 40 فرضا في بيته دخل الجنة، هل الفرض في جماعة أم لا؟ أولا أنا ما أعرف هذا الحديث بهذا اللفظ من صلى في بيتي، وإنما الحديث الذي ورد من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة، كتبت له براءة من النفاق وبراءة من النار وبراءة من العذاب، هذا الحديث الذي ورد. وهذا الحديث اختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه، فالأكثر على أنه مضاعف لجهالة راوي فيه، وصحح بعض أهل العلماء هذا الحديث، والمراد به حمل الناس على أداء الصلاة في الجماعة، وقد ورد في حديث آخر من صلى في جماعة 40 ليلة كتبت له براءة من النار. ولأن الشخص الذي يأتي من بلده شادا الرحلة ليزور هذا المسجد لا ينبغي له أن يتخلف عن الصلاة في هذا المسجد. أنت جئت من بلدك لماذا؟ جئت من أجل أن تصلي في هذا المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. إذن فمجيئك هنا من أجل الصلاة في المسجد، فكيف تفرط في أداء الصلاة في هذا المسجد؟ لذلك عليك أيها الأخ أن تحرص كل الحرص على أن تؤدي الصلوات في هذا المسجد، فإنك بأدائك الصلاة في هذا المسجد تنال يعني ثوابا عظيما. أول هذا الثواب أنك تمتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي يقول من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. إذن أنت ما دمت صحيحا شحيحا وجئت من أجل أن تصلي فعليك أن تجيب الناء المنادي. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن الصلاة في هذا المسجد 1000 صلاة. قال صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. إذن فلا ينبغي لك أن تفوت هذه الفرصة. وانظر أيها الأخ، إذا كنت تصلي في هذا المسجد الصلوات 5 يعني معناه أنك تحصل في كل صلاة على 1000 صلاة، في 5 صلوات 5000، والله يضاعف لك كلما زاد إخلاصك وكلما كثر امتثالك وكلما حرصت على أن تصلي في الجماعة، لأن الصلاة في المسجد العتيق أفضل من الصلاة في المسجد الجديد، ولأنه كلما زاد عدد أفراد الجماعة كلما كان الثواب أعظم. لذلك فرص مضاعفة الثواب في الصلاة في هذا المسجد كثيرة، فلا ينبغي لك وأنت ممن أكرمك الله بالجوار في هذه المدينة أو أكرمك الله بزيارة هذا المسجد أن تضيع عليك فعلك ومشقتك ولا ينالك من الأجر الشيء الكافي. لذلك احرص على أن تصلي ما دمت في المدينة وما تيسر لك. نحن لا نقول إن الصلاة صلاة 40 واجبة، لا، لكن أنت مطلوب منك أن تكثر من الصلاة وأن تحافظ على أداء الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لما تأتيه الوفود تريد الإسلام وتدخل في الإسلام يبقيهم أياما عنده يعلمهم ويدرسهم فيتعلمون ويدرسون ويتفقهون. وأنت لو حضرت إلى المسجد كل صلاة ولازمت المسجد وحضرت الدروس وصليت مع الأئمة فإنك تتعلم الشيء الكثير من أعمال الطاعة ومن أعمال العبادة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحرص على أن يعلمها الناس. ولذلك صلاتك 40 أو غير 40 إنما تستهدف أن تحافظ على الجماعة، لأنك إذا مكثت 40 كم يوم؟ 8 أيام، وأنت حريص على أن تصلي مع الجماعة وتحضر في أول الوقت وتصلي وتؤدي الصلاة، فستكون لك طبعا وستكون لك سجية وستكون لك خصلة وستكون لك عادة، حتى إذا رجعت إلى بلدك أصبحت ملازما للجماعة. فهذا فضل وهذا سبب الحث على شهود 40 صلاة. وليس الغرض فقط 40، كما يظن بعض الناس يصلي 40 يلازمها ثم بعد 40 يكسل وبعد 40 يتأخر. ليش أنا صليت 40؟ لا، ليس هذا الغرض. حتى وإن صليت 40 ما دامت 40 لم تهذبك وما دامت 40 لم تجعل ذلك يعني عادة لك وما دامت 40 لم تغير من طبعك فثق أنه لن تفيدك 40. النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكى الناس إليه رجل، يعني هذا الرجل فيه طباع فيه كذا، فبين أنه ما دام يصلي ويحرص على الصلاة فإن الصلاة ستهذبه، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يقول: من أين يحرم المعتمر المسافر بالطائرة من المدينة لجدة ثم إلى مكة؟ الجواب أن من كان هذا حاله ويريد أن يسافر بالطائرة فهو مخير، إما أن يحرم من المدينة من بيته أو من المسجد، يغتسل ويلبس ملابس الإحرام ويلبس الإزار والرداء، وإن أحب أن يحرم من المدينة وصلى مع الجماعة ثم بعد الصلاة يحرم، أو يصلي في بيته ومنزله ثم يحرم، أو إن شاء يذهب إلى المطار وعندما يعلنون عن إقلاع الرحلة يصلي ويحرم، أو إن شاء يذهب ويركب الطائرة وقد استعد، يعني لبس ملابس الإحرام الإزار والرداء وتجرد، فإذا ما أقلعت الطائرة جرت العادة أن المسؤولين في الطائرة يعلنون، يقولون: نحن الآن على محاذاة الميقات ومن يريد العمرة فليحرم، فيحرم. فإذا أراد أن يحتاط لنفسه وإذا أراد أن يعني يحرم بحيطة وبهيئة أكمل حيث يصلي لله سبحانه وتعالى ثم يحرم، فيكون ذلك فعله في بيته أو في مسجده أو في المسجد النبوي أو في المطار هو أولى، والله أعلم. يقول: هل كان سيدتنا أم كلثوم بنت سيدنا علي رضي الله عنها بالغة عندما رفع ثوبها سيدنا عمر؟ نعم، كانت ذات زواج، يعني كانت، ولعلها يعني في ذاك الوقت عمرها، ما عندنا دليل يعني على أنها بالغة أو ليست بالغة، لكن نحن نعرف أن المرأة تزوج وإن لم تكن بالغة. النبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة رضي الله عنها وعمرها 6 سنين أو 7 سنين، ودخل بها وعمرها 9 سنوات. يقول: ما حكم العمل في البنوك الربوية؟ وما حكم الأجر المكتسبة؟ وما حكم الأكل والشرب عند هذا العامل في البنك ولو كان من الأقارب؟ أما حكم العمل في البنوك الربوية، فإن كان عمله الذي يقوم به في البنك يباشر فيه مسائل الربا كتابة وشهادة ونسخا وصرفا وأخذا فهذا محرم، لكن بعض البنوك الربوية قد يكون فيها بعض الأعمال لا علاقة لها بالربا، فالعمل فيها يعني ما نستطيع أن نقول إنه محرم، فالحكم على العمل في البنك مطلقا بأنه محرم أو مطلقا بأنه ليس بمحرم ليس حكما دقيقا، وإنما الحكم بحسب العمل الذي يزاوله الشخص، فإذا زاول ما هو محرم فأجره يكون محرما، وكذلك الأجر الذي يتسلمه إن كان من الربويات فهو محرم، وأما من يأكل ويشرب عنده من أهاله أقربائه فإنه لو أكل من عنده إن شاء الله لا شيء على الآكل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود، ودعته امرأة يهودية إلى طعام فأكله، ويعلم أن اليهود يتعاملون بالربا، فمن كان ماله مختلطا حلالا وحرام ودعاك لتأكل من طعامه ورأيت أن أكلك عنده قد يكون سببا في إقلاعه وفي منعه وفي توجيهه فلا بأس، وإذا أحببت أن لا تأكل فلا أحد يمنعك، لكن لا نستطيع أن نقول إن الأكل من عنده محرم، لأن من يختلط ماله حلاله وحرام. واليوم لو جينا ننظر، نعم هؤلاء يعملون في الربا، لكن انظروا إلى ما تعملون، هل كل واحد منكم ممن يعمل يتحرى أن يكون ماله حلالا؟ الموظف الذي يزوغ من العمل أو يتأخر أو يخرج قبل الوقت أو يضيع الوقت في أمور جانبية، والموظف الذي يرتشي، والموظف الذي يختلس وغير ذلك، هل هؤلاء أموالهم حلال؟ ينطبق عليها ما ينطبق على من يأكل الربا، نسأل الله العافية. يقول: رجل خطب امرأة من وليها وهو يريد أن يعلمها أمور دينها من لبس نقاب وتوحيد وغير ذلك، وقرروا له أنه عندها قبول، ولكنه لا يستطيع أن يعقد إلا بعد تعليمها، وحتى يرى قبولها لهذه الأشياء ولا يستطيع أن يرسل إليها نساء يعلمونها، فقال له أن يذهب كل أسبوع بحضرة إخوانها بحضرة إخواتها وأمها. الجواب: يمكنه أن يعلمها من وراء حجاب، ويمكنه أن يعلمها بأن يرسل إليها الكتب والأشرطة، وليس ضروري أن يحضر. أما إنه إذا أراد أن يجعل تعليمها وسيلة للحضور فهذا شيء آخر، لكن واليوم ولله الحمد وسائل التعليم متعددة، وما ينبغي لنا يعني أن نتذرع بأمور. أنت مطلوب منك أن تتزوج المرأة الصالحة، وقد مر بنا في درس ماضي فاظفر بذات الدين، لكن إذا أنت تريد أن تتزوج بامرأة ليست ملتزمة وتريد أن تجعلها ملتزمة